بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان درسنا بالأمس في الناقض الرابع. ما هو الناقض الرابع؟ من هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. أحسنت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الإسلام في هذه الرسالة النافعة. إخواني في الله، قال فيه الشيخ: من أبغض، والبغض نفور النفس، نفور النفس عن الشيء، وهو ضد الحب، والحب انجذاب النفس إلى الشيء وميلها إليه. ويقال البغض أيضا على عدم الرضا بالشيء. من أبغض، من فيه عموم، كل من لم يرضى، كل من كره وسخط دين الله أو شيئا من دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تيقنه منه وثبوته في هذا الشرع. فقد ذكر الشيخ أنه يكفر إجماعا، حكى عليه الإجماع. وكل هذه النواقض مما اتفق العلماء على كونها تنقض الإيمان، إيمان المسلم. وقول الشيخ في هذه الرسالة من أبغض شيئا إشارة إلى تقسيم، أن هذا الناقض الداخل فيه نوعان: إما أن يبغض دين الله، وهذا حال المنافق، يظهر الإسلام ويبطن في باطنه إيش؟ بغض الدين وبغض الإسلام كليا، فهذا لا شك في كفره. لكن نص الشيخ على القسم الثاني، وهو أن يبغض شيئا ولو بعض مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم في التكفير أن يبغض الدين من أصله وجميع شرائع الدين، يبغض القرآن والسنة وهذا الدين. فالناقض الكلام في هذا الناقض ليس على هذا النوع، نص على من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واشترط في هذا الشيء أن يكون ثابتا في هذا الدين. ولهذا قال الشيخ: شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شرط وقيد مهم، لأن من الناس من ينزل هذا الناقض على المسلم الذي يبغض المحدثات التي ألصقت بدين الله ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بها بعض أهل الأهواء والبدع. فأنت إذا أبغضت الاحتفال بالمولد مثلا، على سبيل المثال، زعموا أنك تبغض شيئا عظيما من دين الله وأنك كافر، فعكسوا الموضوع. ولهذا قيد الشيخ بقيد مهم: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول. فإذا كان شيء، هذا الشيء قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في كتاب الله فإنه بلغه والله عليه أنزله وأوحاه، أو من السنة الثابتة عنه فإنها أيضا من الوحي، عليك الكتاب والحكمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا داخل تحت هذا الناقض. إذا كان المبغض معتقدا ثبوت هذا في دين الله سبحانه وتعالى وأنه من دين الله، وإذا كان منكرا له فيعرف ويبين له ويعلم ثم يحكم عليه بحسبه. وهذا الناقض لا بد أن تعلم واجب المسلم، أيها المسلم، واجب المسلم تجاه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كليا أو جزئيا، والواجب الرضا وتمام المحبة والتسليم والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الأمور المتفق عليها والمجمع عليها أن بوابة الإسلام كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بشروطها، وأن شروطها إيش؟ من يذكر الشروط؟ علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. إذن المحبة من شروط كلمة التوحيد، المحبة أن يحب هذا الدين وأن يحب الله وأن يحب رسول الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر لمحبة الإسلام. كما يكره أن يلقى في النار ولو قرض بالمقاريض ما يرجع عن دينه، يحب هذا الدين. فمن كره شيئا مما جاء به الرسول نقض هذا الأصل الأصيل الذي يقوم عليه الدين، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. المحبة من شروط التوحيد ومن شروط كلمة التوحيد والعروة الوثقى. ويجب على المسلم أن يعتقد أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدين فإنه فيه الخير وفيه فلاحه وفيه نجاحه وفيه سعادته في الدارين، وأن الله لا يقبل دينا من عبد سواه، إن الدين عند الله الإسلام، لا يرضى لعباده الكفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، وأنه أعظم نعمة أتمها الله على عباده، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالواجب على المسلم أن يرضى بما رضيه الله جل وعلا له دينا، فكيف يسخط ما رضيه الله له؟ وأي إسلام لمن يبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله، ومن شروط لا إله إلا الله تمام التسليم والإذعان لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ من أبغض شيئا مما جاء به الرسول مثل من يعتقد أنه لا يصلح للناس، فإذا اعتقد أن هذا التشريع المعين ما يصلح للناس، ما يقوم به مصالحهم، فيبغضه، لأن الشخص مجبول على محبة ما يصلحه ويصلح شأنه، وعلى بغض ما يفسده ويفسد مصالحه، فهذا داخل تحت هذا الناقض. أو يعتقد أنه يضر بالبشر، أو أنه لا يتناسب مع مستويات الناس، غير متناسب فيبغضه، داخل تحت هذا الناقض. أو يعتقد أنه سبب الهزيمة وسبب تدني الأوضاع والعياذ بالله، هذا قد يوجد في بعض المرتدين، وأن سبب انحطاط الناس في نظره هو تمسكهم بالشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن سبب الفقر أو الجهل أو إلى آخره من تلك المقالات الكفرية هو رجعية الناس، بمعنى عنده أنهم يتمسكون ويعملون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كليا أو جزئيا، فهذا داخل تحت هذا الناقض والعياذ بالله. أو يعتقد أو يبغض بعض العقائد التي جاء بها الدين، مثل عقيدة الولاء والبراء، أو مثل مسألة الحجاب المتفق عليها ونحو هذه المسائل. وهكذا يتعدى إلى من يبغض من جاء بهذا الدين، يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبغض الصحابة. ولهذا عند أهل العلم من أبغض الصحابة لأنهم حملوا هذا الدين فبغضه هذا ردة، لأن عنهم أخذ الدين. واستدل الإمام مالك رحمه الله استدلالا وافقه عليه أهل العلم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إلى قوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال فلا يغتاظ ويبغض الصحابة إلا الكفار. واستحسن العلماء هذا الاستدلال منه رحمه الله تعالى. قال الإمام بن كثير وهذه الآية انتزع الإمام مالك منها تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية لأنهم نقلت هذا الدين، فماذا يسلم لنا من الدين إذا أبغضنا نقلته وحملته ورواته؟ إيش يبقى لنا من الدين؟ يذهب كله والعياذ بالله. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الناقض من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، يعني لا يبرر أنه يعمل به، كحال المنافقين ربما خرج في السرية وصلى في الصف ولكنه يبغض من الباطن هذا الدين، فلم يبرر له ذلك، وكانوا في الدرك الأسفل من النار كالمنافقين وإذا عرفت أنه قد يعمل بالعمل وهو يبغضه من الباطن فيكفر، عرفت أن المقصود بهذا الناقض ما قام في الباطن، وما قام في الباطن إنما يعلم بقول أو فعل. فلا يدعى على شخص أنه يكره دين الله أو يبغض بعض دين الله فيكفر، لا، هذا لا يجوز، لأن هذا من الأمور الباطنة التي يستدل عليها، لابد أن يستدل عليها بأمور ظاهرة، إما أن يقول وإما أن يفعل، وإلا فلا يحكم عليه بدون أن يظهر هذا الباطن بقول أو فعل. وليس من هذا الناقض أن يكون بعض شرائع هذا الدين فيها ثقل، فيها ثقل على المكلف، فهو يتحملها راض بحكم الله، راض بتشريع الله، يحب هذا التشريع، لكن أثناء التطبيق عليه فيه ثقل فيكره بعض الوصف، مثلا الوضوء بالماء البارد في اليوم الشاتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وفي اليوم البارد الشديد وهو تحت البطانية يكره الخروج منها، ومع هذا يتحامل ويقوم ويتوضأ ويخرج فيصلي الفجر مع جماعة المسلمين، مع كراهته لبعض هذه الأوصاف التي تحصل له من البرد القارس ومن إلى آخره، لكنه لما يعلم من المثوبة عند الله جل وعلا إذا صبر نفسه على هذه الطاعة من رفعة الدرجات وتكفير السيئات ومن البركة في الأرزاق ومن الخير العظيم الذي يحصل له، يتحامل عليه وهو يحب هذا الدين، ويحصل له بعض المكاره فيه تثقل عليه في نفسه، لكنه يتحامل ليس بداخل تحت هذا. وأيضا مثل قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يكره الموت المسلم، قد يكره الموت، لكن لا يكره نفس التشريع. الناقض أن يكره نفس تشريع الجهاد، هذا هو الناقض. إذا كان يكره نفس التشريع، تشريع قتال الكفار وحملهم فيما شرعه الله سواء دفع أو طلب، هذا هو الناقض. أما ما يحصل من الأتعاب ومن ثقله على النفس فهذا ليس بداخل، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فليس داخلا تحت الناقض. قول الشيخ رحمه الله كفر، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم بعد أن ذكر الوصف، من كره أو من أبغض شيئا ماذا يحصل؟ قال: يكفر. ثم حكى عليه الإجماع، قال إجماعا، وحكى هذا الإجماع جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قال: المرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به اتفاقا، كما في المستدرك على الفتاوى في المجلد الخامس 29 و100. واستند هذا الإجماع إلى جملة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذا الدليل الأول، الآية من سورة محمد. الدليل الثاني قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فسماهم مرتدين لكونهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. الثالث قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلم يكتفي بمجرد التحكيم أو العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل شرط المحبة وتمام التسليم والانقياد في الباطن. الدليل الرابع أن البغض لما جاء به الرسول مناف للإيمان وللتوحيد أصلا، كما مضى معنا في أول الدرس، فإن التوحيد مبني على كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد مبنية على شروط، ومن شروطها المحبة، وهذا الناقض يناقض ويضاد هذا الشرط. الدليل الخامس أن هذا الناقض مناقض لحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن العبودية لله مبنية على إيش؟ وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبودية مبنية على تمام المحبة، وهذا الناقض مناقض ومضاد لتمام أو لحقيقة العبودية. الدليل السادس أن هذا الدين مبني على تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى، وعلى تعظيم العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيم العبد لدينه الحق دين الإسلام. هذا ركن الإسلام الأعظم، هذا ركن الإسلام الأعظم. الإيمان يقوم في القلب ينبني عليه التعظيم، فهذا الناقض يهدم ركن الإسلام الأعظم الذي بنى عليه هذا الدين. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما إن شانئك هو الأبتر. وهل مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبغض مما جاء به؟ لا شك. وهل يدخل تحت قوله إن شانئك هو الأبتر بغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضه؟ لا شك، يشنأ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد عليه ما جاء به من الدين. الدليل السابع قوله تعالى عن المشركين: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. قال المفسرون: يعني المساءة والكره والبغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف من؟ وصف الكفار. وأيضا ذكره الله جل وعلا في وصف المنافقين فقال: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهذا هو الدليل الثامن. والدليل التاسع قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهذا وصف الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما هو وصف الذين يؤمنون بالآخرة؟ فإن وصف الذين يؤمنون بالآخرة أنهم يحبون الله، يحبون رسول الله، يحبون دين الله كليا، لا يشد عنه شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وبغض شيء مما جاء به الرسول وصف للذين لا يؤمنون بالآخرة لهذه الآية: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والدليل العاشر قوله تعالى في وصف المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إيش في آخر الآية؟ ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني وإن فعلوا كما قال الشيخ ولو فعل، لكن مع هذا يفعلها كرها كالمضطر إليه مكره، لأنه يعتقد أنها مغصوبة هذا المال وأنه أخذ منها قهرا. فهل ينفعه أنها أخرج أخذت منه الزكاة؟ لا ينفعه، بل هذا من أسباب كفره في هذه الآية، من أسباب كفره. فتلخص لنا أن حقيقة هذا الدين وحقيقة الإسلام مبنية على تمام المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء لجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع تمام الطاعة والتسليم. أما من أبغض بعض ما جاء به الرسول واعتقد أنه لا يصلح أو أنه سبب للتأخر والرجعية ولو جزئية معينة، فهذا خطير، هذا خطير جدا. وهناك كلمات كثيرة مبثوثة على صفحات المواقع وعلى صفحات الجرائد والمجلات فيها ما يستحي المسلم من حكايته، من وصف بعض شرائع هذا الدين من الحجاب ومن اللحية ومن أوصاف وصف المسلمين أو المؤمنين المستقيمين على دين الله سبحانه وتعالى بأوصاف شنيعة. يكفي الإشارة، يكفي الإشارة ودراسة مثل هذا الناقض، ومن وفقه الله جل وعلا للخير والهدى فإنه يهتدي إليه. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.